جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم كتب الله أجركم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله في عمركم وعملكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: هل يجوز لبس الساعة من الذهب للنساء؟ وهل يجوز لبس الزينة التي فيها شيء مصبوغ من الذهب للرجال؟
بالنسبة للنساء يجوز لهن أن يستعملن الساعة من ذهب، لأن هذا من الحلي، والحلي يبيح للنساء ما جرت العادة بالنساء. أما الرجال فلا يجوز استعمال لا الساعة من ذهب ولا أي شيء يكون مطليا بالذهب.
وهذا أحسن الله إليكم يقول: ما معنى الضبة والدبغ؟ يسأل عن الضبة والدبغ في الوعي الذي ذكرها المصنف.
الضبة هو إذا كان الإناء مكسور، فهذا الكسر أو الشق إذا وضع فيه شيء يسد هذا الشق وهذا الكسر الموجود، هذا يسمى ضبة. ضببه بمعنى وضع شيء يعيد هذا الكسر إلى قريب مما كان عليه أول، هذا يسمى ضبة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: جلود الميت لا يكون طاهرا إن كان غير مدبوغ، هل كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دبغ؟
الدباغ كان موجود، ولذلك جاء الأمر بدباغة الجلود، فيكون ما جاء النهي عنه من الجلود هو ما لم يدبغ، أما ما دبغ فيخرج عن هذا المعنى.
وهذا سائل أحسن الله إليكم يقول: عندي مجموعة من الأدوات من الذهب والفضة، قال: من الأشياء التي تستعمل، فماذا أفعل بها؟
إذا كانت أواني ما يجوز للمسلم أن يستعملها، لا الذكر ولا الأنثى، وإذا كانت مما يلبس فيجوز للنساء دون الرجال.
وهذا أحسن الله إليكم يسأل عن معنى الاستجمار والاستنجاء، ما الفرق بينهما؟
الاستجمار هو إزالة النجاسة الموجودة، يعني النجاسة الخارجة من جسم الإنسان من قبله أو دبره، إذا كانت بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة كالورق ونحوه، هذا يسمى استجمار. أما الاستنجاء هو غسل المكان بالماء، فالاستجمار ما كان بحجارة أو ما يقوم مقام حجارة، والاستنجاء ما كان بالماء.
وهذا أحسن الله إليكم مبارك فيكم يقول: ما معنى متولدا من النجاسات؟
يعني أن الحيوان نفسه متولد من هذه النجاسة، أي أن النجاسة تعفنت فأنتجت هذا المتولد منها.
وهذا أحسن الله إليكم يقول: ما حكم أنياب الفيل، هل هي طاهرة؟
الذي يظهر طهارتها.
وهذا أحسن الله إليكم شيخنا يقول: ذكر المصنف رحمه الله أنه لا يجوز مس الذكر بيمينه، فهل هو إثم إذا استعمله بيمينه أو هو من باب الأفضلية؟
الأصل في النهي التحريم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يمس ذكره بيمينه، فيكون هذا مما لا يجوز إلا في حال الضرورة، في حال المرض وفي حال عدم الاستطاعة، الضرورة تقدر بقدرها.
وهذه أحسن الله إليك سؤالات في مسائل الحج.
تفضل.
هذا سائل يقول: لم أطف طواف الوداع، فماذا علي أحسن الله إليكم؟
طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وكل من ترك واجب من واجبات الحج فإنه يجبره بدم لفقراء الحرم في مكة إن كان قادرا على ذلك، فإن عجز يصوم 10 أيام في أي مكان قياسا على المتمتع الذي لا يجد الهدي. نعم.
وهذا أحسن الله إليكم يقول: رميت قبل الزوال، وأنا أعرف الحكم أن الرمي قبل الزوال لا يجوز، ولكن المخيم هو من أجبرنا بذلك، فماذا علي؟
كيف أجبرك المخيم؟ بالقوة جعلك ترمي ولا أذن لك بالرمي؟ تحتاط لنفسك وتجبر بدم، أو تصوم 10 أيام إذا عجزت عن الدم.
وهذا بارك الله فيكم وأحسن إليكم يقول: هل ينتهي الحج عند التحلل بعد طواف الإفاضة وحلق الرأس، أم باليوم الأخير من أيام التشريق أم بطواف الوداع؟
ينتهي الحج بنهاية أعمال الحج الواجبة، وآخر أعمال الحج الواجبة هو طواف الوداع لغير الحائض والنفساء.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: وما مدى صحة الحج إن حدثت مجادلة بعد التحلل بعد طواف الإفاضة وحلق الرأس وقبل اليوم الأخير من أيام التشريق؟
الحج يصح، لكن الإنسان مأمور أن يتجنب المجادلة التي فيها إثم، التي تتجاوز الحد المعتاد.
وهذا بارك الله فيكم وأحسن إليكم يقول: ما هي السنن الراتبة الصحيحة الثابتة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
السنن في الصلاة: نصلي ركعتين قبل الفجر، وصلي ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. هذه سنن رواتب ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا أحسن الله إليكم يقول: ما هي موانع الدعاء وكيفية معالجتها؟
موانع الدعاء: الإثم، قطيعة الرحم، أكل المال الحرام والمطعم الحرام، هذه أشياء تمنع إجابة الدعاء وترتفع بالتوبة منها ورد المظالم إلى أهلها.
وهذا سؤال في درسنا يقول: ما البول الذي يبول في الشق، هل هو محرم أم مكروه؟
وجاء النهي أن يبال في الشق وفي الجحر وفي نحوها، الحديث متكلم فيه، في أقل الأحوال يكون مكروه، يعني يتجنبه الإنسان، يتجنبه الأحوال.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وكتب لكم الأجر، وصلى الله وسلم على نبينا.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.